أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا يقع في بحث المدلول اللغوي والمدلول التصديق. قلنا سابقا أن الوضع عبارة عند السيد الشهيد طبعا المصنف، أن الوضع عبارة عن القرن أو الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى. الناشئ من كثرة الاستعمال أو وضع مؤثر، فإذا حصل ذلك القرن الأكيد وحصلت عملية الوضع، كان تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. وقلنا بأن سببية تصور اللفظ للدلالة على المعنى وانتقال ذهن المخاطب والسامع إلى معنى ذلك اللفظ يعبر عنها بالدلالة، هذه الدلالة تسمى بالدلالة التصورية. دلالة تصورية، لو سألك يوم من الأيام واحد قال لك سلام عليكم وقلت له عليكم السلام، يقول لك ما الدلالة التصورية؟ قل له هكذا، أن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، هذا الدلالة التصورية. سيسألك هذا الشخص سؤال آخر، ما منشأ الدلالة التصورية؟ قل له بسرعة، الوضع، الوضع يعني عملية الوضع هي التي أنشأت شنو؟ الدلالة التصورية. ولذلك منشأ الوضع شو يترتب عليه؟ لو يوم من الأيام ارتفع هذا الكأس الذي أمامي، ارتفع من الأرض إلى السقف وكان له صرير، وذلك الصرير يقول الماء بارد، يحصل أنا عندي السامع لذلك الصرير أن الماء بارد، يحصل ولا ما يحصل هذا المعنى؟ يحصل، مع أن الصرير قد صدر من حركة الكأس التي هي بمعجز أو غير معجز من الأرض إلى السقف، وأنتج ذلك الصرير الذي يقول الماء بارد. حصل هذا المعنى، حصل معنى الماء وحصل معنى البرودة، وحصلت النسبة بين الماء والبرودة بأن الماء بارد. هذه من أين حصلت؟ حصلت من صرير غير واعي، الكأس غير واعي، ومع ذلك استفدت هذا المعنى. إذا الدلالة التصورية لا تتوقف على أي شيء إلا أنها فقط تتوقف على الوضع، عملية الوضع. حتى ولو كان الماء بارد، هذا اللفظ قد صدر من اصطكاك حجرين أو غلق كتاب أو انتقال الكأس أو الكتاب أو هذه المسجلة الصغيرة من الأرض إلى السقف، وحصل هذا الصوت الماء بارد، لفهمت أنا شنه؟ أن الماء بارد. إذن الدلالة التصورية لا تتوقف إلا على فقط وفقط الوضع، عملية الوضع. فلو سمعت يوما من الأيام الماء بارد ولو كان من اصطكاك حجرين، تحصل النسبة بين برودة الماء وبين نفس الماء. ولكن هذه مقدمة، ما الذي نريد أن نقول بعدها؟ نريد أن نقول هناك مرحلة أكثر تطورا من الدلالة التصورية، وهو أن الماء بارد يمكن أن يصدر، هذا اللاف والماء بارد يمكن أن يصدر من متكلم واعٍ ويريد أن يستعمل هذه الجملة فيقول الماء بارد. فهنا ما الذي يعبر تصدر عندنا دلالة؟ الدلالة هذه شنو؟ الدلالة الاستعمالية. بتعبير آخر، الإرادة الاستعمالية. إذن الدلالة التصورية تتوقف على شنو؟ الواضح. أما الدلالة التصديقية الأولى التي نسميها بين قوسين الإرادة الاستعمالية، الدلالة الاستعمالية، الدلالة التصديقية الأولى عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. عندنا دلالة تصديقية أولى، ذيك دلالة تصورية، ذي دلالة تصديقية. دلالة تصديقية أولى يعني شنو؟ دلالة تصديقية أولى يعني أن هذه الجملة صدرت من متكلم واع ويريد أن يستعمل لفظ الماء ولفظ البرودة وأن ينسب البرودة إلى الماء، وهذا شيء يسمونه دلالة تصديقية أولى. بعد هذا عندنا دلالة تصديقية ثانية ويعبر عنها بالإرادة الجدية أو الدلالة التصديقية الثانية. ما الفرق بينهما؟ هذا الذي يهمني. الفرق بينهما أن الدلالة التصديقية الأولى يمكن أن تصدر من هازل فيقول الماء بارد، فأراد أن يستعمل، أراد أن يستعمل شنو؟ معنى الماء بارد. ولكن هل عنده إرادة جدية في قلبه بأن الماء بارد؟ هذا يحتاج إلى دلالة تصديقية ثانية، لأنه أحيانا الهازل شي يقول؟ يقول شيخانا شلونك الماء بارد، لكن الواقع الماء حار يضحك عليك أيها السامع ويقول لك الماء بارد. فإذا هو أراد أن يستعمل ولا ما أراد أن يستعمل اللفظ في معنى؟ نعم أراد أن يستعمل، ولكن ليس عنده إرادة جدية. إذا عنده دلالة تصديقية أولى ولكن ليست عنده دلالة تصديقية ثانية، لأن الدلالة التصديقية الثانية نستفيدها من حال المتكلم المريد والجاد فعلا. فإذا عندنا دلالة تصديقية أولى وتتوقف على وجود متكلم ومريد واعي، متكلم واعي ومريد لأن يستعمل اللفظ في المعنى، بخلاف الدلالة التصورية. الدلالة التصورية تتوقف إلا على الواضع، يعني حتى لو لم يكن هناك متكلم واع مع ذلك انتقل المعنى شنو؟ من سماع اللفظ. أما شنو في الدلالة التصديقية الأولى؟ لابد أن يكون هناك متكلم واع، ولكن شنو المتكلم الواع؟ يريد أن يستعمل. فإذا أراد أن يستعمل قلنا هذا دلالة تصديقية أولى. فإذا كان جادا في كلامه ويريد أن يحكي عما هو الواقع في قلبه ووجدانه، قلنا هناك دلالة تصديقية ثانية، لأنه غير عازل، لأنه يريد أن يحكم في نفسه واقعا، يريد أن يقول الماء بارد، اشرب عليك بالعافية الماء بارد. واضح الفكرة؟ إذن الدلالات تبين لنا الآن في علم الأصول دلالة تصديقية أولى، يعني دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، ثلاث دلالات. نطبق هذا البحث، المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. المدلول اللغوي حط اكتب فوقه، قصده بالمدلول اللغوي التصوري، الدلالة التصورية. قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، بحث سهل جدا، التفت للعبارة بس. قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا، والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا، وهذه الدلالة لغوية يعني تصورية. ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فبمجرد أن تتصور اللفظ تتصور المعنى. هذا الدلالة اللغوية، دلالة التصوري. إذن الدلالة التصوري لا تتوقف على شيء إلا على عملية الوضع. فإذا حصل القرن الأكيد والاقتران ما بين اللفظ والمعنى، صار تصور تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. هذا الدلالة التصورية، إذا لا تتوقف إلا على الوضع. لكن عندنا مرتبة أعلى في الكلام، ونحن في حين يعني بمعنى أن نريد أن نقول أنه مو فقط عندنا دلالة على مستوى اللغة، إن نحن نتصور اللفظ تصور يحصل حتى من اصطكاك حجرين، عرفت؟ أما لا، عندنا مرتبة أعلى في الدلالة، أن تكون الدلالة صادرة منين؟ من متكلم ويريد أن يستعمل هذا اللفظ العربي في معناه، عرفت شلون؟ لذا قال يقولوا هذه الدلالة اللغوية، ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السبب بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية، ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ. ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان، يقول ولو مصدرك حجرين، تصور اللفظ موجب لتصور المعنى، هذا دلالة تصورية، حتى أحيانا تصير من شنهم الدلة، كن فيكون، من الدلة، طاحت الدلة من ابني من طفلي الصغير، فقالت الشاي قد اندفق، عرفت شو الشاي قد اندفق، ذي منين حصلت، ذي محصل من سقوط، يحصل هذا المعنى ومعنى تام، ولكن على مستوى الدلالة التصوري واضح الفكرة. طيب، ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان، فجملة الحق منتصر إذا سمعناه انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها من متحدث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك اصطكاك حجرين، فنتصور معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية. إذا لو واحد سألك قال لك سلام عليكم، وقلت له عليكم السلام، ما معنى الدلالة التصورية؟ أجبه أن يكون اللفظ سببا لتصور المعنى، وهذه لا تتوقف إلا على عملية الوضع. هذا المطلب الأصولي بالدلالة التصورية، واضح الفكرة؟ لكن عندنا مرتبة أعلى في الكلام، واضح الفكرة؟ يقول ولكننا إذا قرنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة الاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها أي إلا مدلولها اللغوي ذاك، ويقتصر مفعوله على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واعٍ، من متحدث واعٍ، فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، يعني على مستوى الدلالة التصورية، بل تتعداها إلى مستوى التصديق. ليش مستوى التصديق؟ ليش سمنا تصديقية أولى أو تصديقية ثانية؟ لأن المتكلم واعا، فقطعا سنصدق بنسبة شنو البرودة إلى الماء عندما يقول الماء بارد، لكن قد يكون هازل، فإذا هذه الدلالة التصورية، وإذا كان جادة صارت تصورية دلالة تصديقية ثانية. طيب، وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، بل تتعدى إلى مستوى التصديق، إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادة استعمالية في نفسه. أنت ليش حكيت؟ ليش حكيت قلت الماء برد؟ قال لك أخو أنا إنسان أريد أن أخطر في ذهنك أن الماء بارد. إذا عندك إرادة استعمالية أيها المتكلم، يقول نعم عندي إرادة استعمالية، ولكني لعلي هازل أريد الضحك معك والاستهزاء والمسخرة بك. نقول إذا عندك إرادة استعمالية. أما إذا كان جاد دخل عندي الضيف مثلا قال سلام عليك شيخنا الجليل، قلت عليك السلام شيخنا الجليل، تفضل اشرب الماء فإن الماء بارد، هذا بعد قاعد أتمسخر بضيفي؟ لا، ذي دلالة تصديقية ثانية. لماذا؟ لأنه مو فقط أريد أن أستعمل لفظ الماء ولفظ بارد والنسبة بينهم، لا جاد، أريد أن شنو؟ أن أعبر عما في نفسي واقعا. هذه الدلالة التصديقية الثانية اللي سميناها بالإرادة الجدية. فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادة استعمالية في نفسه، أي أنه يريد أن يختر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا، وأن نتصور هذه المعاني. كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب مثل الهازل، بل لغرض في نفسه، وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم أي في جملة الحق منتصر الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع. إذن شنو؟ إرادة جدية، إرادة جدية. ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية، وتسمى الدلالة على هذين الأمرين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية دلالة تصديقية، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها لا إلى مجرد التصور الساذج. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي مدلولان تصديقيا. أحدهما الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، والآخر الإرادة الجدية وهي الغرض الأساسي الذي من أجلها أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني. هذا اللي وجه الفرق، شرع الآن في بيان الفرق السيد الشهيد رحمة الله عليه. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد، وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، يعني هو هازل فقط يبي يخشني يتمسخر علي، فقط يبيني أتصور هذا المعنى وأصدق أنه صدر من متكلم بس، هذا حد. فشنو هذا يجتمع حتى مع الهزل، لأنه ما عنده إرادة جدية واقعا يريد أن يحكي عن الواقع، فيستعمل ولا يستعمل؟ يستعمل إذا عنده إرادة استعمالية ولكن ليست عنده إرادة جدية. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، ولكن إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد، وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعنى كلماتها، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية بل إرادة استعمالية فقط. لو جاك واحد سلام عليكم يقول لك شيخنا اليوم درست أصول، ما هو الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية؟ تقول الأولية إرادة استعمالية، الثانية إرادة جدي. لكن سيسألك سؤالا آخر ويقول لك على ماذا تتوقف الإرادة الاستعمالية؟ الإرادة الاستعمالية قل له تتوقف على ظهور حال المتكلم. إذن منشأها ظهور حال المتكلم في أنه يريد أن يستعمل هذه الألفاظ في معانيها. إنزين بالله الدلالة التصديقية الثانية من أين منشؤها؟ ظهور حال المتكلم في أنه يريد أن يستعمل هذه شنو الألفاظ في معنى كل ظهور حال المتكلم، كل ظهور حال المتكلم. إذن منشأ الدلالة التصديقية بكلا نوعيها الأولى والثانية ظهور حال المتكلم. أحيانا يظهر لك حال المتكلم يريد أن يستعمل، لكن ما ينكشف لك الإرادة الجدية، هم ظهور حال المتكلم. وأحيانا بالإضافة إلا أنه انكشف لك أنه يريد الاستعمال، أنه أنت متكلم واعي فأنت اكتشفت له هذا القدر، كيف أعرف أنه يريد جدا؟ أيضا ظهور حال المتكلم. شو وجهات أولي داخل أنا عنده يقول لي تفضل أيها الضيف الكريم الماء بارد يريد تمسخر علي؟ لا قطعا ما يريد تمسخر علي. فهذا أم ظهور حال المتكلم في أنه يريد أن يستعمل هذا اللفظ في معناه جدا. والدلالة التصديقية ليست لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمعنى التصديقي. يبي يقول لا تتصور أن الدلالة التصديقية بكلا قسميها هي ناشئة من الوضع، ناشئة من حال المتكلم وليست ناشئة من الوضع. الذي نشأ من الوضع الدلالة التصوري أن تصور اللفظ سبب للتصور، هذا الذي نشأ من الوضع فقط، وإلا حال المتكلم لا ربط له، حال المتكلم لا ربط له بالواضع. عملية الوضع انتهت وخلصت. أي من 7000 8000 مليون سنة من أنا أعلم بالنتيجة عملية الوقت تمت. واضح الفكرة. ودلالة التصديقي ليست لغوي أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى لا بين اللفظ والمدلول التصديقي، وإنما تنشأ الدلالة التصديقي من حال المتكلم. فإن الإنسان إذا كان في حال وعي في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهية ولا هازلة، وإنما قالها بإرادة معينة واعية. وهكذا نعرف إن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ونكشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب حال المتكلم، وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية. اكتشافنا للوضع يمثل الدلالة التصورية، اكتشافنا لحال المتكلم يمثل شنو؟ الدلالة التصديقية الأولى والثانية. والمعنى الذين يقول واكتشافنا هذا يمثل دلالة التصديق، واكتشافنا هذا يعني من حال المتكلم، واكتشافنا هذا يمثل دلالة تصديقية، والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ، والإرادة التي نكتشفها من نفس المتكلم وحال المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهم اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع وهي مصدر الدلالة التصورية. هذا ذلك هذا أحدهما إيش بيقول؟ يقول لو واحد سألك وقال لك يوم الأيام ما هو منشأ الدلالة التصورية؟ هو اللغة وأوضاعها، يعني عملية الوضع، يعني لا يتوقف تتوقف الدلالة التصورية إلا على الوضع، لأنه كون اللفظ سببه السبب لتصور المعنى إيش توقف؟ يعني أنا أعرف الوضع والعملية تمت. واضح الفكرة؟ فصار هناك ارتباط ما بين اللفظ والمعنى بحيث إذا تصورت اللفظ صار سببا لتصور المعنى فقط. والآخر حال المتكلم، وهو هذا المنشأ الثاني للدلالة. والآخر حال المتكلم وهو مصدر الدلالة التصديقي، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حال نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية، لا توجد له دلالة تصديقية شنو؟
ثانية.
أصلا إذا كان في حالة نوم وذهول أصلا لا تصدر منه حالة تصديقية لا أولى ولا ثانية، إنما صدرت شنو؟ دلالة تصورية. ثم شرع المصنف في بيان الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. تقدم من المصنف سابقا بيان الفرق ما بين الجملة التامة والجملة الناقصة، وقال هناك بأن الفرق بينهما أن النسبة في الجملة التامة هي نسبة غير اندماجية، وأن النسبة في الجملة الناقصة هي نسبة اندماجية. درسنا الجديد في هذا البحث من الآن سوف يشرح. وكان الفرق عندما كان يريد أن يبينه السيد الشهيد كان هناك الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة وين فيه؟ على مستوى الجملة الخبرية. أما الآن يريد أن يتكلم في بيان الفرق بين النسبة التامة في الجملة الخبرية والنسبة التامة في الجملة الإنشائية. فما هو الفرق أيها السيد الشهيد بين النسبة التامة في الجملة الخبرية والنسبة التامة في الجملة الإنشائية. هناك عدة قراءات وتفسيرات. السيد الشهيد على مبناه في الواضع يقول أنا عندي فارق وين على مستوى بينهما بين النسبتين، نسبة التامة في الجملة الخبرية ونسبة التامة في الجملة الإنشائية. طبعا لا يخفى عليك أنا الآن جاي أتكلم في مرحلة مراقية، أنا ما جاي أبين لك ما الفرق بين الجملة التامة بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. المفروض أن عندك واضح الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. لقد بعتك الكتاب بالأمس، هذه جملة شنو؟ خبرية. بعتك الكتاب بدينار فقلت لي قبلته، هذه جملة إنشائية، هنا أقصد البيع. طبعا التفت، هذا بينت لك. الآن نرجع إلى أصل المطلب. أصل المطلب ما هو الفرق أيها السيد الشهيد بين النسبة التامة الموجودة في الجملة الخبرية وبين النسبة التامة الموجودة في الجملة الإنشائية؟ يقول هكذا سهل، يقول الفرق عندي على مستوى الدلالة التصورية. ها شنو شنو؟ قال إيه على مستوى الدلالة التصورية، ويوجد على مستوى الدلالة التصديقية. بل عطنا الفرق. قال النسبة التامة في الجملة الخبرية نسبة حققت غاية ما هناك أن المتكلم يريد أن يحكي عنها وعن وقوعها الذي تحقق. زين، والنسبة الإنشائية؟ قال هي نسبة تامة ولكن المتكلم يريد أن يحققها في الخارج. هذا الفرق؟ إيه هذا الفرق. أنتوا عندكم قراءة ثانية ولا ما عندكم قراءة ثانية في الفرق بين النسبتين؟ قال إيه عند صاحب الكفاية هناك قراءة أخرى. ها يا صاحب الكفاية السلام عليكم. قال وعليكم السلام، لماذا تتكلم معي وأنا في قبري؟ هذا كلامك موجود يا صاحب الكفاية، كتابك موجود، فليتكلم كتابك. ما الفرق بين النسبة التامة في الجملة الخبرية وما بين النسبة التامة في الجملة الإنشائية؟ قال الفرق بينهما على مستوى الدلالة التصديقية. ما الفرق بينهما؟ قال ظهور حال المتكلم أنه يريد أن يحكي في النسبة التامة الخبرية، يريد أن يحكي ظهور حال المتكلم أنه قاصد المريد للإخبار. أما ظاهر حال المتكلم في الجملة الإنشائية أنه مريد لإنشاء تلك النسبة. شو تقول يا صاحب؟ كأنك تريد أن تقول إيه؟ فقط الفرق على مستوى الدلالة التصورية. يقول إيه أنا صاحب الكفاية لا أفرق بين النسبتين إلا على مستوى الدلالة التصديقية، فإن ظهر من حال المتكلم، وظاهر حال المتكلم دلالة تصديقية بعد، فإن ظهر من حال المتكلم أنه يريد الإخبار كانت خبرية، وإن كان يريد وإن ظهر من حال المتكلم أنه يريد الإنشاء لتلك النسبة كان
إنشاء.
أقول يريد عليك عدة إشكالات أيها يا صاحب الكفاية. أها يلا حكي وياي، ما هو الإشكال؟ أقول أنت تفرق على مستوى نوع واحد بين الجملة التصورية بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. شلون يعني نوع واحد؟ شو اللي توصلت له في الاصول؟ نقول له ها يا صاحب الكفايه انت تفرق ونافع هذا الفارق لكن في مستوى واحد مو مستويات متعدده. ها وضح المطلب، وضح المطلب، ها وضح المطلب لك يا صاحب الكفايه. اقول لك هكذا، انت نظرت الى الفرق بين الجمله الانشائيه والجمله الخبريه التي تقع بلفظ واحد متعد، فإن كلمة بعته تصلح أن تخبر بها وتصلح أن تنشئ بها. تخبر بها يعني كنت بالأمس بعتك الكتاب، وأقدر أقول أنه شنو بعتك الكتاب بدينار يعني بالأمس يعني إخبار، ومرة أقول بعتك الكتاب بدينار وقصدي إنشاء البيع، عقد البيع حتى تقول أنت قبلته. هذه كلمة واحدة تتحد فيها الجملة الخبرية وتتحد فيها الجملة الإنشائية. وفي مقام الفرق يأتي جنابك الشريف ويقول الفرق بينهما أن حال المتكلم يظهر منه هنا الإخبار، حال المتكلم هنا يظهر منه الإنشاء. هذا في بعته كلام متحد، لفظ متحد، يجمع يمكن صلوحه يمكن أن يستعمل في الجملة الخبرية ويمكن أن يستعمل في الجملة الإنشائية، لكن ما الفرق بينهما فيما لو كان اللفظ متغايرين؟ كان أقول لك باعوني الكتاب بالأمس وأقول بعتك الكتاب الآن بدينار، عطنا الفرق بينهم. يقول والله ما أدري. هنا إذن يا صاحب الكفاية لو كان اللفظ متغايران هذا كلامك لا يفرق بين الجملتين، هذا ينفع لكلامك في مقام التفريق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية فيما لو كان اللفظ متحدا، أما لو كان اللفظ متغايران لا ينفعنا. وأقوله لك يا صاحب الكفاية بصريح العبارة، نحن نشعر بالوجدان بالفرق بينهما ليس فقط على مستوى الدلالة التصورية في شنو؟ في ظهور حال المتكلم. لو ناقص اصطك حجران وقال باعوني الكتاب بدينار بالأمس أجد الفرق بين هذه الكلمة وأن اصطكاك الحجرين يقول، وبين أن يقول اصطكاك الحجرين بعتك الكتاب بدينار وقصده شو؟ في فرق، فارق حتى على مستوى الدلالة التصورية فيما لو كان اللفظ متغايرا. خلاصة البحث رجاء الالتفاف، نلخص هذا البحث حتى نطبقه. تكلم المصنف سابقا عن الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة. النسبة التامة عنده نسبة غير اندماجي، والنسبة الناقصة نسبة اندماجي. وكان كلامه آنذاك في مقام الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة. وين؟ على أي مستوى؟ على مستوى الجملة الخبرية. في هذا البحث أراد أن يفرق بين النسبة التامة في الجملة الخبرية وبين النسبة التامة في الجملة وين؟ الإنشائية. فقال هكذا: الفرق عندي أنا السيد الشهيد بين النسبتين أن هذه النسبة قد تحققت فيراد الحكاية عنها. أما في النسبة هذه في الخبرية، أما في الإنشائية في الجملة الإنشائية النسبة تم ولكن يراد تحقيقها. وهذا كما يحصل الفرق فيه من خلال المتكلم أيضا يحصل على مستوى شنو؟ يعني في مستوى الدلالة التصوري، أيضا في مستوى الدلالة التصديقي، أيضا يمكن التفريق بينهم على مستوى الدلالة التصورية. أما صاحب الكفاية فيقول الفرق بينهم على مستوى شنو؟ الدلالة التصديقية. فإن ظهر من حال المتكلم أنه يريد الإخبار عن تلك النسبة جملة خبرية، كانت جملة خبرية، وإن كان ظاهر حاله شنو؟ أن ينشئ، فشنو؟ جملة إنشائية. وأجبنا عليه، قلنا له أنت تتكلم على مستوى شنو؟ فيما لو كان اللفظ متحدا مثل بعته، فإن كلمة بعته نحن نجد العرب أنها يمكن أن تستخدم وين؟ في الجملة الإنشائية. وين؟ في الجملة الخبرية. فأنت في مقام التفريق تقول إن ظهر حال المتكلم أنه يريد الإخبار هذا يصلح، لكن على مستوى اللفظ الواحد. ولكن ماذا أيها الأخند قدس الله نفسك الزاكية لو كان اللفظ مختلفان في الجملة الخبرية، اللفظ الذي موجود في الجملة الخبرية يختلف عن اللفظ الموجود في الجملة الإنشائية، كيف تجمع بينهما؟ هل تستطيع تقول من حال ظاهر ظاهر على المتكلم هذا يمكن أن يحصل حتى بشنه على مستوى الدلالة شنه؟ ولو حصل من اصطكاك فرق بين يقول اصطكاك الحجرين باعوني الكتاب وبين يقول بعتك الكتاب حتى على مستوى الدلالة شنه؟ التصور نطبق. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب بدينار ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا فتقول له بعتك الكتاب بدينار، هناك تريد الإخبار وهنا تريد الإنشاء إجراء عقد جديد، إذا الفرق واضح بينهما. ها عطنا حل للمسألة أصوليا، عطنا الفرق. يقول وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع أي بينك وبين البيع، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى. عن فهمنا للجملة وتصور النسبة في الحالة الثانية. صحيح هنا نسبة وهنا نسبة تامة وهنا نسبة ونسبة تامة، لكن فهمنا لتلك النسبة يختلف عن فهمنا لتلك النسبة الأخرى. لما يأتي الأصول يحلل كل هذه البحوث، بحوث جديدة والله خير علماءنا كشفوها، وإلا كان يتكلم عنها علماء اللغة على مستوى عام ما يفهمه الناس تفريقات بس، لكن لا، هذا تحليل دقيق عرفت شلون، وتترتب عليه ثمرات أصولية إن شاء الله ستأتي في البحوث، قسم منها بعض البحوث سيأتي، وبعدين قسم منها الآخر سيأتي في دراسة أعلى في الحلقة الثانية. الشاهد يقول: فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعتك الكتاب بدينار يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلا شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد. إذن الواقع فهمنا للنسبة في الجملة الخبرية يختلف عن فهمنا للنسبة، مع أنها تامة أيضا في الجملة الإنشائية، فهمنا للنسبة في الجملة الخبرية نفهم أنها قد وقعت ولا نملك أن نغيرها، فإذا شنه غاية ما عندنا من قدرة أن نخبر عنها. فإذا الجملة شنه؟ جملة على مستوى الحكاية والإخبار، هذا فهمنا. أما في الجملة، في النسبة في الجملة الإنشائية فهي صحيح نسبة تامة، لكن نسبة تامة قد وقعت أو يراد تحقيقها، يراد تحقيقها. طيب، فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلا شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد. وأما حين يقول في الحالة الثانية بعتك الكتاب بدينار فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ منه عنها، بل يتصورها بوصفها نسبة يراد تحقيقها. ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية موضوع للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. هذا الفرق عند السيد الشهيد بين النسبة التامة في الجملة الخبرية وبين النسبة التامة في الجملة الإنشائية. لكن النتائج للتفريق عنده يقول: وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعتو في حال الإخبار وبعتو في حال الإنشاء واحدة، النسبة نفسها يا صاحب الكفاية. قال إيه النسبة نفسها، شو مزعلك النسبة واحدة. نقول: ما يخالف، نحكي وياك، نستمر في البحث وياك، أمرنا إلى الله. يقول: وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعتو في حال الإخبار وبعتو في حال الإنشاء واحدة، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، لأن الباعي يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق. وين في ذا الحكي؟ في الجملة الإنشائية. وغير الباعي يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها وانفيذه في الخبرية. فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري. فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري. المدلول التصوري عندك واحد قال ايه هي نسبة تامة، نقول له انت رحت فقط في كلمة بعته تصلح لشنه؟
والإخبار
والإنشاء، يعني على مستوى المدلول التصوري واحد، صح؟ لا 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 أبويا، عندنا باعوني وبعته، عطنا الفرق بينهما، ألا يوجد فرق في مقام المدلول التصوري يا صاحب الكفاية؟ إذن كلامك في مقام الفرق بينهما على المستوى التصديقي فيما لو كانت الكلمة واحدة، أما فيما لو كانت الكلمة مختلفة في الجملة الخبرية عن الكلمة الموجودة في الجملة الإنشائية، كيف تفرق بينهم؟ فقط على مستوى المدلول التصديقي يجب عليك أن تفرق بينهم أيضا على مستوى المدلول التصوري. إن شاء الله المطلب واضح، ترى أنا عدت جلست مرات. ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعته، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل. فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية ولا تستعمل الحكاية عن وقوع الحدث، وإنما تدل على طلب وقوعه. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لا يفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. إذا كان اللفظ يختلف في الجملة الخبرية عن اللفظ الموجود في الجملة الإنشائية، تقولي فقط على مستوى المدلول التصديقي، أجل ما الفرق بين اللفظين على مستوى المدلول التصوري؟ هذا كلام لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، لأن هنا لفظان منه واحد، حتى تقول الفرق فقط بينهما على مستوى المدلول التصديقي. لفظان لكل لفظ له معنى، إذن حتى على مستوى المدلول التصوري. والدليل على عدم إمكان هذا القول أن نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجرد معنى المدلول التصديقي وسمعه من لافظ لا شعور له. أحيانا يصطك حجران مثلا، هون نقول يعني دائما لما نقول يصطك حجران مو صج، نحن قاعدين نطلع، لكن أحيانا يحصل نائم يتكلم يقول بعتك الكتاب. إيش قصدك بعتك الكتاب؟ والله ما حس بالفرق بين بعتك الكتاب قصد الإنشاء وبعتك الكتاب قصد شنو؟ الإخبار. إذا حتى على مستوى المدلول التصوري يا صاحب الكفاية. وأما البحث في الدلالات التي يبحث عنها في علم الأصول فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.